أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ خلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. كان بحثنا في البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. في البسملة تعرضنا إلى بحوث عديدة حتى وصلنا إلى المفردات التي تضمنتها البسملة، ووقفنا عند هذه المفردات وآراء المفسرين فيها، وأشرنا إلى أن واحدة من النقاط التي ربما اختلف فيها المفسرون هو المتعلق أو المرجع الذي ترجع إليه هذه البسملة في كل سورة. الآراء هنا إذا أردنا أن نصنفها ونجمع هذا البحث في كلمات قصيرة، فهنا اتجاهان بشكل عام، وفي داخل كل اتجاه ربما تكون هناك بعض التفاصيل. الاتجاه الأول الذي يبحث عن متعلق خارج السورة، خارج معنى السورة، بمعنى أنه يجعل المتعلق أمرا متحصلا أو منتزعا من السورة. مثلا في سورة الحمد يقال المعنى المتحصل من السورة، أو الغرض الذي تهدف إليه السورة، أو الموضوع العام الذي تتكلم عنه السورة هو الحمد لله سبحانه وتعالى بهذه الصفة الخاصة. هذا الحمد يكون مقرونا مبتدأ باسم الله، يستعان باسم الله لابتداء هذا الحمد. وأخرى الاتجاه الثاني أن يرجع الجار والمجرور، يعني بسم الله، يرجعه إلى كلمة، إلى فعل أو اسم موجود في داخل السورة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. فالحمد لله له متعلقان، الحمد له متعلقان، متعلق هو لله ومتعلق آخر هو بسم الله. فحينئذ لا نبحث عن كلمة اسم أو فعل خارج السورة، وإنما من داخل السورة، لا يحتاج إلى تقدير شيء، هناك يحتاج إلى انتزاع وإلى تقدير. هذا الفرق بين القولين، بين الاتجاهين. بناء على هذا الاتجاه الثاني الذي يجعل المتعلق في نفس السورة، نطبق مثلا في سورة العلق هذه القاعدة، فنقول هكذا يكون: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني بسم الله تعود إلى اقرأ، بسم الله اقرأ، بسم الله اقرأ، ثم باسم ربك الذي خلق. يكون ربما يكون نوع من التكرار، يعني بسم الله هو باسم ربك، يعني مصداق لذلك، أو نقول جملتان تدلان على معنى واحد، فربما يكون فيه نوع من التكرار المخل. فإلى باعتبار مثل هذا المحذور يمكن أن يكون هناك يعني ضرورة إلى تقدير شيء آخر. من هنا ذهب البعض إلى أن المقدر في هذه البسملات التي تأتي في السور، باعتبار أن هناك هدفا عاما للوحي الإلهي هو الهداية، هو القراءة الموحى به، فيمكن أن يكون هذا المتعلق في كل السور أمرا مشتركا بين الجميع، فتكون البسملة لهدف وغرض عام. بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الحمد، متعلقها يعني الهدف الذي من أجله سيقت البسملة هو نفس الهدف الذي من أجله سيقت البسملة في سورة العلق، الهدف العام، وهناك هدف خاص موجود في سورة الحمد وهدف خاص آخر في سورة اقرأ. فيكون بناء على هذا ربما تكون يعني ننتهي إلى رأي آخر، وهو أن البسملة في كل السور بمعنى واحد ومتعلقها واحد أيضا. فإذا قرأت البسملة أنت تقصد أنك تبتدئ هذا الوحي الإلهي، هذا الكلام المبين أو التعبد لله سبحانه وتعالى من خلال الوحي، تبتدئه باسم الله، فتكون هناك صفة مشتركة بين جميع السور، ولا حاجة لأن نقول هذه البسملة غير تلك البسملة، يعني بسملة في سورة الحمد غير البسملة في سورة العلق. هذا أيضا توجيه من التوجيهات لأن تكون البسملة بمعنى واحد وفي جميع السور بمعنى واحد، فلا حاجة إلى تكرار البسملة بناء على هذا. إذا قرأت البسملة ثم تقرر أي سورة تقرأ بناء على هذا المبنى لا مانع، لأن المعنى لم يتغير، المعنى واحد مشترك في كل السور، والآن نقرأ هذه السورة أو تلك أو تلك، ولا حاجة إلى تكرار البسملة وإعادتها إذا كنا قد نوينا سورة معينة ثم غيرنا الرأي خلال لحظة، بدل سورة العصر أردنا أن نقرأ سورة التوحيد، فلا حاجة إلى تكرار البسملة. هذا أيضا توجيه للرأي الآخر المخالف. وعلى كل حال فإن موضوع البسملة يبقى من الموضوعات المهمة، وقد جاءت روايات عن أهل البيت عليهم السلام لتشير إلى أهمية ودقة المعاني والمفاهيم الموجودة فيها. نشير إلى بعض الروايات التي تستحق التأمل والتوقف فيها والدقة فيها. من تلك الروايات يقول في تفسير كنز الدقائق، نقرأ هذه الرواية بإسناده إلى محمد بن سنان، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الاسم، ما هو؟ هذا السؤال الذي سأله أحد الإخوة أمس، الاسم ما معنى الاسم، وهل يكفي أن نقول بالله أو نقول باسم الله؟ فهذا السؤال عن الاسم. قال: صفة لموصوف. الاسم صفة لموصوف. طبعا في هذا المجال هناك توضيح لبعض الأعلام أنه الاسم صفة لموصوف. يقول: كلمة الاسم تستعمل بمعنيين بإطلاقين، اسم بمعنى وصف، اسم الشيء يعني وصفه، ولهذا يطلق الاسم على الصفات الإلهية، ولله الأسماء الحسنى، أي ولله الصفات الحسنى. الاسم هو نفس الصفة، صفة الرحمة، صفة العلم، صفة الحكمة، نفس الصفة اسم لله بمعنى أنه وصف وعلامة يعرف بها الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم صفات لله، فالله يعرف بها. كلمة اسم تطلق على نفس الوصف، يعني على المسمى الذي هو وصف، والوصف هو علامة وسمة إلى الموصوف، ولهذا الوصف أيضا علامة لوصف، يعني مفهوم الحي ومفهوم القيوم له أيضا علامة، علامة لفظية، وهي كلمة حي، كلمة قيوم، فتكون هذه أيضا اسم، يعني كلمة حي اسم وكلمة قيوم اسم. فهنا اسم الاسم، الحي اسم الاسم، يعني اسم يعني لفظ يدل على الوصف الحياة، والحياة هي وصف للذات المقدسة. هذه إطلاقات لكلمة اسم، واضح؟ ففي بعض الروايات أو في بعض الآيات القرآنية حينما تستعمل الأسماء ولله الأسماء الحسنى ليس معنى الألفاظ رحيم حليم حكيم قديم، وإنما المعاني والمفاهيم. ولله الأسماء الحسنى، هذه الصفات فقط لله دون غيره، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه في أوصافه يجعلون له شريكا في هذه الأوصاف. فهذه الرواية حينما تقول ما هو الاسم، قال صفة لموصوف. وفي رواية أخرى بإسناده إلى الحسن بن علي بن فضال عن أبيه قال سألت الرضا عليه السلام عن بسم الله، قال معنى قول القائل بسم الله أي أسم على نفسي بسمة من سمات الله عز وجل وهي العبادة. قلت له ما السمة؟ قال العلامة. يعني الإنسان حينما يقرأ البسملة يجعل على نفسه علامة أو صفة، علامة على نفسه على كلامه على فعله. حينما يقول بسم الله يعطي صفة ويعطي طابعا معينا إلى هذا العمل، أنه عمل مبدوء بسم الله مقرون بسم الله. ثم يقول ما هذه العلامة، يعني مضمونها ومحتواها؟ يقول هي العبادة. يعني أنت وأنا حينما نقرن عملا باسم الله نتعبد في هذا العمل لله، حينما نقرأ باسم الله تعبدنا لله، حينما نأكل باسم الله تعبدنا لله. هذا هو المعنى العام للعبادة، أي أن تتطابق الأفعال مع ما يريده الله ويحبه الله، فنكون قد عبدناه بهذا العمل. فالتسمية، هذا يؤيد ذاك الرأي الذي يقول التسمية معناها عام. التسمية في كل حال، في كل عمل، أكلا شربا صلاة صياما زكاة، في أي عمل من الأعمال حينما تأتي التسمية لها مدلول عام، هذا المدلول العام هو العبادة. يعني أتعبد بسم الله، حينما أقول بسم الله أقول بسم الله أقرأ، أتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا العمل. فيكون جعل الاسم والابتداء بالاسم في بداية العمل معناه مضمونه أني أصف نفسي وأسم نفسي وأجعل علامة على نفسي أني عبد لله. فحينما يذبح الذابح الذبيحة ويسمي فيجعلها لله سبحانه وتعالى بهذه التسمية. وفي كتاب التوحيد عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل، قد سأله بعض الزنادقة عن الله عز وجل في الحديث، قال السائل فما هو، أي عن الله، قال أبو عبد الله عليه السلام هو الرب وهو المعبود وهو الله. لاحظوا، يقول الرب المعبود الله. فحينما نقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك، الله الرب المعبود كلها بمعنى واحد، الألفاظ مختلفة. يقول الإمام وليس قولي الله إثبات هذه الحروف، يعني ألف لام هاء، ليس هذا، ولكن راجع إلى معنى، يرحمكم الله، راجع إلى معنى هو خالق الأشياء. الله معناه هو خالق الأشياء وصانعها، وقعت عليه هذه الحروف، يعني سمي بهذه الحروف الله رحمن رحيم. وهو المعنى الذي سمي به الله والرحمن الرحيم العزيز، لأن تعلمون في الكلام نقرأ أن الصفات عين الذات، أن صفات الله الثبوتية صفات الذات هي عين الذات. فحينئذ نحن نقول العزيز الرحيم يعني هو الله الخالق للأشياء، الخالق والعزيز الرحيم، تلك الذات المقدسة. وأشباه ذلك من أسمائه وهو المعبود جل وعز. فإذا حينما نقول بسم الله يعني باسم المعبود، باسم الخالق، ننظر إلى المفهوم ولا ننظر إلى خصوص اللفظ. وبإسناده إلى هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن أسماء الله عز وجل واشتقاقها، فقال: الله هو مشتق من أله، وأله يقتضي مألوها، أله بمعنى عبد عبد أو بمعنى وله، يقتضي مألوها، والاسم غير المسمى. الاسم شيء والمسمى شيء، فمن عبد الاسم دون المعنى، يعني عبد اللفظ دون المعنى، فقد كفر ولم يعبد شيئا. ومن عبد الاسم والمعنى، يعني الاسم له موضوعية والمعنى له موضوعية، فقد أشرك وعبد اثنين. ومن عبد المعنى دون الاسم فذلك التوحيد. الشاهد هنا: فمن عبد المعنى دون الاسم. الاسم علامة، عنوان مشير إلى تلك الذات المقدسة، هذا هو التوحيد. حينما نقول باسم الله، الاسم هنا ليست له موضوعية بل له طريقية إلى الله سبحانه وتعالى. من خلال الاسم نصل إلى المسمى، والاسم هنا ينقلنا إلى المسمى. ولهذا حينما نقول باسم الله نقول الكلمة اسم هنا ينبغي أن تأتي رابطا بيننا وبين تلك الذات المقدسة. أفهمت يا هشام؟ قال: قلت: زدني. قال الإمام: لله عز وجل 99 اسما، فلو كان الاسم هو المسمى، الاسم هو المسمى، لكان كل اسم منها هو إلها. ولكن الله عز وجل معنى يدل عليه هذه الأسماء، هو شيء واحد تدل هذه الأسماء عليه، وكلها يعني كل أسماء غيره، غير الله. يا هشام، الخبز اسم للمأكول، والماء اسم للمشروب، والثوب اسم للملبوس، والنار اسم للمحرق. أفهمت يا هشام؟ فهما تدفع به وتنافر به أعداءنا والملحدين في الله والمشركين مع الله عز وجل غيره. قلت: نعم. قال: نفعك الله به وثبتك يا هشام. قال هشام: فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حينئذ حتى قمت مقامي هذا. فهذه النكتة، أن الاسم والمسمى شيئان، والاسم علامة ووسيلة المسمى، والمعبود والمقصود هو المسمى. وبذلك نفهم معنى تعدد أسماء الله سبحانه وتعالى وعدم خروجنا من دائرة التوحيد. في حديث آخر بإسناده إلى عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل، قال في آخره: والله يسمى بأسمائه وهو غير أسمائه، يعني المسمى غير أسماء والأسماء غيره، الأسماء غير المسمى. وفيه: واسم الله غير الله، وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا الله. كل شيء نسميه شيء هو مخلوق إلا الله. إذا قلنا شيء هو الخالق، يعني شيء لا كالأشياء، الأشياء كلها ممكنة الوجود ومخلوقة إلا واجب الوجود، فنطلق عليه شيء من دون أن تطلق عليه أو تراد صفة المخلوقية. سألته في حديث آخر بإسناد الحسن بن راشد عن أبي الحسن موسى ابن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن معنى الله، قال: الله استولى على ما دق وجل. أعطى المعنى، الله هو ذلك الذي استولى، استولى، وقال الله من لها لها المعنى ارتفع، استولى على ما دق وجل، كل الأمور صغيرة والكبيرة كلها قد استولى الله عليها. فالله تلك الذات المستولية على الجميع، الله لا إله إلا هو الحي القيوم في هذه الآية الكريمة، كل شيء قائم به. يقول في كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى أبي إسحاق الخزاعي عن أبيه قال: دخلت مع أبي عبد الله عليه السلام على بعض مواليه يعوده، كان مريضا على المولى أو موالي أو تابعي، أو تابع الإمام أو الموالي بمعنى بعض خدم الإمام الذي كان الإمام يزوره في مرضه. فرأيت الرجل يكثر من قول آه. فقلت له: يا أخي اذكر ربك. لماذا تقول آه؟ اذكر الله، اذكر ربك واستغث به، لماذا تقول آه؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: إن آه اسم من أسماء الله عز وجل، فمن قال آه فقد استغاث بالله تبارك وتعالى. بناء على هذا أن كل شيء يربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، حتى هذه الاستغاثة هي معنى ينطلق من الإنسان ويربطه بالله سبحانه وتعالى. إذا ربطه بالله فالمهم هو ذلك المعنى، يعني الاتصال بالله، ليس المهم هو اللقلقة اللسان والذكر اللفظي، وإنما المهم هو الارتباط القلبي بالله سبحانه وتعالى المغيث الذي يستغيث به المستغيثون. هذا بالنسبة إلى الاسم والمسمى أو الاسم والمعنى. فيكون إذن بسم الله الرحمن الرحيم، هنا كلمة الاسم جاءت لتدل على، تشير إلى المسمى. فإذن نحن حينما نستعين بالاسم لا نستعين فقط يعني باللفظ، وإنما اللفظ واسطة أو عنوان مشير إلى المعنى الذي جعل هذا اللفظ علامة له وعلامة عليه. و يكون دور الاسم هو دور حلقة الوصل بين المفهوم الذي نحمله في أذهاننا وبين اللفظ الذي يراد من خلاله الوصول إلى المعنى. وباعتبار أن هذه التسمية عمل من الأعمال، التسمية عمل، فهذا العمل يقرن باسم الله سبحانه وتعالى. فإذن في سورة العلق المباركة هذا يكون بناء على أحد المباني، هكذا يقول يعني بسم الله أبتدئ تلاوة هذا الوحي الإلهي، ثم يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني نقرأ السورة من خلال جعلنا متعلق للتسمية وهو العمل، مجمل العمل، أو كما في بعض الروايات أن هذه هي العبادة، يعني هذه التسمية عبادة، يعني كأنه يقول أتعبد لله باسمه بذكر اسمه في هذا العمل، في هذا العمل الخاص. ثم وهذا العمل هو قراءة القرآن أو قراءة هذه السورة، ثم نقرأ هذه السورة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. على مبنى آخر هكذا يكون، بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، فيكون نوع من التكرار. ينبغي أن يكون هناك أيضا طريقة إلى رفع هذا الوهم الذي قد يجعل هنا أن هذا تكرار واقعا أو هذا لا ليس تكرارا، وإنما هناك يعني شيء يقصد في بسم الله اقرأ وباسم ربك هو شيء أخص، باسم ربك الذي خلق، أو تكرار وتأكيد أو عطف بيان، يعني هذا بيان لذاك، يعني يكون قد بين هذه الحقيقة بلفظين متقاربين، واللفظ الأول هو اللفظ العام في كل السور، واللفظ الثاني هو الخاص بهذه السورة، في هذه السورة القراءة، في خصوص القراءة التي لها خصوصية كما أشرنا، القراءة فيها خصوصية التعليم، والتعليم هنا له خصوصية التربية، وهذه خصوصية التربية لها علاقة باسم الرب، باسم الرب يعني بصفة الرب التي هي تشير إلى التربية أو التربيب الذي هو محط نظر هذه السورة المباركة، لأنها سورة تربية الإنسان من خلال القراءة، من خلال التعلم. فيكون هناك إذن ضرورة إلى أن تكون القراءة باسم الرب، لا أن تكون القراءة باسم مثلا المقتدر العزيز، وإنما تقوم باسم الرب العالم، الرب العالم المعلم، لأن السورة تريد أن تؤدي غرض الهداية وغرض التربية، لكن من خلال مهمة أو من خلال هذه القناة، قناة القراءة التعليم، فتكون هنا العملية التعليمية عملية تربوية، فيناسب أن تكون القراءة باسم الرب، باسم الرب، فباسم الله هو الصفة العامة في كل الأعمال، لا بد من ربط العمل بالله الرحمن الرحيم. في خصوص التربية، في خصوص القراءة تكون هناك خصوصية أكثر ونقطة أبرز وأولى، وهو أن تكون القراءة أيضا كما تكون باسم الله تكون باسم الرب، يعني منطلقة من ربوبية الله سبحانه وتعالى. فيكون إذن تكون القراءة في اقرأ مقرونة بالتسمية من جهتين، مقرونة بالتسمية باسم الله الرحمن الرحيم، يعني الذات المقدسة المستجمع لجميع صفات الكمال المتصفة بالرحمة المطلقة الدائمة الشاملة الثابتة، وتكون باسم الرب، هذه القراءة باسم الرب الخالق، ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، العالم المتعلم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.